إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أخ يسأل فيقول: هنالك خلاف واسع في دعاء القنوت في رمضان، هل هو قبل الركوع أم بعده؟ وهل يقتصر على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، أم الأمر واسع؟ وهل هناك فرق بين النصف الأول من رمضان والنصف الثاني؟ نرجو التفصيل مع التدليل، وجزاكم الله تعالى خيرا. الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر قيام رمضان كما في الصحيح مرات قليلة، ولم ينقل هديه الخاص به صلى الله عليه وسلم في الوتر في رمضان، والأصل في هديه المنقول في غير رمضان أن يبقى وأن نستصحبه في رمضان حتى يثبت عندنا دليل آخر. وهديه صلى الله عليه وسلم في الوتر أنه كان يصليه تارة ويتركه أخرى، وأنه كان يقنت قبل الركوع، وكان يقتصر على الألفاظ الثابتة الواردة في صحيح السنة، وثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند ابن خزيمة وغيره أنهم كانوا يزيدون وكانوا يلعنون الكفرة في رمضان في النصف الثاني منه. فإذا أردنا أن نعمل بجميع ما ورد في الباب فنقول الصواب الآتي: الإمام في النصف الأول من رمضان على هديه سائر أيام السنة، وهديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وهداه خير الهدى، فيفعل ويترك، وإن فعل يقمت قبل الركوع ولا يزيد عن المأثور. هذا في إيش؟ في الأول. في النصف الثاني من رمضان للإمام أن يزيد، لأن الزيادة ثبتت، وكان الإمام يصلي على مرأى الناس في عصر الأصحاب رضوان الله تعالى عليه، والصحابة كجيل معصومون، وما ورد عنهم ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ. فالإمام السني الحريص على تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحريص على فعل وإظهار ما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في الخمس العشر الأول يفعل ويترك ويقنت قبل الركوع ولا يزيد على الألفاظ. أما النصف الثاني فله أن يزيد، والزيادة مظنة أن القنوت ليس قنوت وتر، ولذا لو أنه قنت قبل الركوع أو بعده بضميمة الزيادة كان الأمر واسعا في النصف الثاني. وإن زاد يزيد زيادة أولا تكون دون قراءة القرآن. الناس اليوم في كثير من مساجد المسلمين بعض الأئمة ينمق الدعاء ويرتبه، حتى أن ألفاظ حديث رسول الله المأثورة التي ينبغي أن تكون موروثة أصبح كلام بعض البشر من الموفقين، أصبح كلامه هو الموروث، وهو الذي انتشر في الناس، وهو الذي يعض عليه بالنواجذ. وتجد بعض ضعاف السن الكبار لما يقرأ الإمام القرآن يقف، لكن لما يبدأ الإمام بالقنوت يجلس، لأن القنوت يكون أطول من القرآن بكثير، ويأتي بأذكار صلاة الجنازة وأذكار التي كان يقولها النبي في الصباح والمساء وأذكار متنوعة وأذكار السجود وأذكار متنوعة، فيجعلها في القنوت. وزع كما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هديه. ثم تأملوا معي دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. مهما طول الإمام في التنميق والتحسين وتقليب وترديد وتنويع وتلوين العبارات، فإن كل هذه الأدعية داخل في العموم: اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. هذه الأدعية كلها تدخل تحت هذا العموم، فهذه ألفاظ مباركة عامة تشمل الخير كله، وفيها أيضا الاستعادة من الشر كله، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الناس أو أن كثيرا من الأئمة يستدلون على الزيادة في الدعاء على الألفاظ المأثورة بقول عمر: كانوا يلعنون الكفرة فيزيد كيفما شاء إلا لعن الكفرة فإنه لا يأتي به، يزيد كيفما شاء ويحول وينوع إلا ما ورد في الزيادة، إلا ما ورد في محل الزيادة فإنه لا يأتي به. فهذا الاستدلال ليس هكذا السني. السني ادعى يبقى قرآنه غالبا، تبقى قراءة القرآن هي الغالبة، لا تكون الصلاة دعاء رواح. بعض الناس عندهم الصلاة دعاء، وإذا الإمام ما دعا ما صلوا. ولذا تجد الدموع منهمرة عند الدعاء وكلام البشر، وكلام رب البشر لا يتأثر به أحد. هذه كلها مظاهر ليست بجيدة، وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعسى أن أكون في هذه الكلمة قد بينت شيئا، أرجو الله سبحانه أن ينفع ببياننا وأن يرزقنا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أخ يقول: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلدنا فهل نصلي صلاة التراويح في تلك الليلة؟ نعم، لأنك في صلاة في ليلة العيد لا تصلي صلاة القيام. فرمضان متى يبدأ؟ من الليل، نقوم ليلة قبل أن نصوم نهارا. وفي هذا إشارة إلى أن ليالي رمضان خير من نهاره، لأن رمضان فضل على غيره من الأشهر بليلة القدر، وليلة القدر في الليل، فليل رمضان خير من نهار رمضان، مع مراعاة أن الشرع منعنا من ملذاتنا في النهار، فحرم علينا الطعام والشراب والتمتع بالنساء، ومنحنا القيام في الليل، فأشغل نهارنا وليلنا حتى يربينا ربنا وتخلص نياتنا له في الصيام، تعميق المراقبة للرب عز وجل. تستطيع أن تخلو بنفسك وأن تأكل وأن تشرب وأن تفعل ما شئت، لكن تستشعر أن الله ينظر إليك. فمن حسنات رمضان تعميق مراقبة الرب، وتعميق مراقبة الرب عز وجل سبب من أسباب التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو أن رجلا اعتمر قبل أن يصوم عمرته في نهار رمضان أم في الليل، عمرته في رمضان أم في شعبان، قالوا غدا رمضان، قالوا بعد العشاء غدا في رمضان، وبدأ العمرة بعد المغرب، عمرته في رمضان. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي. من اعتمر في نهار في شهر رمضان فكأنما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ نفسه يسأل: أورد الإمام أبو داود في سننه باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، وباب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، فهل نفهم من تبويب أبي داود رحمه الله أنه يستلزم لهلال شوال شاهدين ولهلال رمضان شاهد واحد؟ نعم، هلال أشهر السنة كلها يحتاج إلى شاهدين، وهلال شهر رمضان يحتاج إلى شاهد واحد في إثباته بناء على ما ورد من أدلة. وإن شئنا أن نعمل تأمل والنظر، فكأن هلال شوال يحتاج إلى شاهدين، شاهد على إثبات الشهر شوال وشاهد على انتهاء شهر رمضان، فكأن الانتهاء يحتاج إلى شاهد وإثبات الشهر الذي بعده يحتاج إلى شاهد، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه. هذا الصيام إخواني صيام نذر، من كان عليه صيام نذر فيصوم عنه وليه. أخ من مصر: هل يجوز للمرأة أن تصوم قضاء رمضان والست من شوال بنية واحدة؟ ننظر الحديث: من صام إيش؟ رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها، والشهر 30 يوم، والست من شوال 36 يوم، في 10 360، داوم على ذلك طوال حياته كل سنة يصوم رمضان وست من شوال فكأنما صام الدهر كله. طب نأتي لهذه المرأة الآن، امرأة أفطرت بالعذر الشرعي بقي عليها 6 أيام، قضت 6 أيام ونوت في 6 أيام نيتين، هل هي داخلة تحت حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال؟ لا، هي لم تصوم رمضان بعد، لم تكمل رمضان بعد. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، هذه المرأة التي تقضي ما فاتها لم تصم رمضان كاملا بعد، فالواجب عليها إيش تعمل؟ تكمل رمضان، وبعد إكمالها للصيام رمضان بأن تأتي ما فاتها تصم الست من شوال، ثم بعد ذلك يكون لها الأجر كاملا إن شاء الله. أخ يسأل: المريض الذي يحتاج إلى غسيل الكلى إن غسل كليته هل يفطر؟ الأصل أن نستفيد من علم التشريح وعلم الطب في تكييف المسألة، وأن نلجأ وأن نفزع إلى أطباء في النوازل، كما تكلمنا في الدرس الماضي عن البخاخات وأنواع البخاخات وفصلنا، وتكلمنا كذلك عن الحقنة الشرجية وفصلنا، واستفدنا من تقريرات الأطباء والقطرة كذلك وما شابه. اليوم غسيل الكلى، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع. أولا، غسيل الكلى مرض مزمن، وصاحب المرض المزمن هو داخل في عموم قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والداخلون في عموم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أربعة من الناس: أولا الشيخ الهرم، ثانيا المريض المزمن، ثالثا المرأة الحامل، رابعا المرأة المرضع. هذه الأصناف الأربعة تقدر على الصيام، لكن كما يقولون في المثل عندنا بطلوع الروح، يعني بصوم بطلوع الروح، يصوم ما يأتي آخر النهار إلا وهو يكاد أن يهلك. فهذه الأصناف الأربعة لها أن تفطر، وإن أفطرت يجزئها الإطعام. الصحابي الجليل أنس بن مالك علق عنه الإمام البخاري بصيغة الجزم: لما هرم كان يفطر، وكان في آخر يوم من أيام رمضان يدعو 30 مسكينا إلى قصره، كان له قصر، فأن تظهر نعمة الله على العبد ببيت جميل ومركب فاره ولباس أنيق، هذه نعمة من الله، هذا لا يذم عليها صاحبها بل يحمد، يقال جمع الله له الخيرين، جمع الله له الدنيا والآخرة. فأنس دعا الله له أن يكثر أولاده وأن يوسع الله له في رزقه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس ما مات حتى رأى من ذكره أكثر من 300 ولد، وكان له قصر في المدينة. فأنس في آخر يوم من رمضان لما هرم ودعا له النبي طول العمر صلى الله عليه وسلم، كان يدعو 30 مسكينا وكان يطعمهم الفدية. فالمريض قسمان: مزمن ومريض يرجى برؤه، إنسان مريض مرض حمى صداع شديد مغص يرجى برؤه، هذا عليه الإعادة. مريض مزمن مثل سرطان، مثل مرض السكر، مثل مرض غسيل الكلى، نسأل الله العافية للجميع، هذا المرض المزمن يجزيه الإطعام. فأصلا مريض الكلى الأصل أنه مريض مزمن يجزيه الإطعام، والإطعام مقدار مسكين عن كل يوم أفطره. لكن لو أن رجلا أو أن مريضا مرضا مزمنا أو غير مزمن صام، فهل صومه صحيح؟ صحيح، صومه صحيح، لكن أيهما الأفضل في حقه؟ في تفصيل. إن خشي على نفسه الهلاك يحرم عليه الصوم، وإن أدخل على نفسه مشقة زائدة فيكره في حقه الصوم. وإن كان لا يدخل على نفسه مشقة، بل بعض الأمراض الأطباء قد يقولون الإمساك عن الطعام خير للمريض، فهذا في حقه الصوم خير كالمسافر. أيهما أفضل في حق المسافر؟ أن يصوم أم أن يفطر؟ إن كان صومه يتعبه ويجعل الناس يخدمونه فالفطر في حقه أفضل، لما ثبت في البخاري في سفرة من أصفار النبي صلى الله عليه وسلم: كان المفطرون هم الذين يخدمون الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، اليوم الأجر للمفطرين. فإن صمت في السفر فاحتجت إلى من يخدمك هذا ضعف فيك، افطر. وإن صمت في سفر وكنت مرفها ولا تحتاج إلى من يخدمك وأن تصوموا خير لكم، فالصوم خير من الفطر. رجل مريض بالكلية يغسل الكلى ويقول: أنا أقدر ألا أكل ولا أشرب، لكن أنا مضطر في نهار رمضان أن أغسل، فإن فعلت غسيل الكلى أنا صائم أم مفطر؟ الجواب أن غسيل الكلى له طريقتان. الطريقة الأولى غسيل بآلة تسمى الكلية الصناعية، فيتم سحب الدم من المريض إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد. وأغلب الأحوال في هذه الطريقة يكون البدن قد يحتاج إلى سوائل مغذية وتعطى عن طريق الوريد. وتبين لنا في اللقاء الماضي أن الإبرة الوريدية التي تغني عن الطعام مفطرة، ففي هذه الطريقة إن أعطي المريض غير الدم، أعطي شيء زائد عن الدم من مواد أو ماء عن طريق الوريد، فهذا أفطر على الراجح. طريقة ثانية من طريق غسيل الكلى، طريق يتم غسل الكلية عن طريق غشاء في البدن يسمى الغشاء البريتواني، وهذا يكون في البطن، حيث يدخل أو يدخل الطبيب أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل لتران من السوائل، يدخل لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية جدا من سكر الجلوكوز وطبعا من الماء، يدخل هذان اللتران إلى جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة، ثم تسحب، وتتكرر هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عن طريق هذا الغشاء. ومن الثابت علميا أن كمية السكر الجلوكوز الموجودة في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عن طريق هذا الغشاء، والراجح في هذه الطريقة أنها مفطرة، وأفتى بذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى له الجزء 15 صفحة 275. مجموعة كبيرة من الأسئلة عن قيام رمضان وهي متنوعة، ولكن أتكلم بكلمة عجلة عن قيام رمضان ثم آتي لبعض الأسئلة، ومن خلال هذا الكلام يتبين معنا إن شاء الله تعالى الصواب أو الجواب في كثير من المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على قيام رمضان بالجملة وعلى قيام ليلة القدر على وجه الخصوص، وكانت كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ما لا يصلي في غيره، وكان يصلي في العشر الأواخر ما لا يصلي في غيره. والمراد بالصلاة التحسين والتطويل وإلى آخره. حث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وحث الأمة بالجملة على قيام رمضان، وأن يكون القيام إيمانا بالأجر الوارد فيه واحتسابا خالصا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة قيام رمضان في ليلتين أو ثلاثة، فتداعى الناس، واكتظ المسجد بهم، فخشي النبي على أمته وهو رؤوف رحيم به، خشي إن أظهر المداومة على قيام رمضان أن يفرضه الله على الأمة، فأمسك الإظهار وحث أمته على متابعة الأئمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وهذا الحديث ثبت في مسند الإمام أحمد الجزء الخامس صفحة 159. هذا الحديث مهم، وكثير من الناس يستدلون به ولا يعرفون السياق الذي ورد فيه. السياق الذي ورد فيه عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، فقال له الصحابة: لو نفلتنا يا رسول الله. إيش يعني لو نفلتنا؟ لو نفلتنا أي لو زدتنا، لو زدتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. هذا السياق مهم يفيدنا فيما يظهر إن شاء الله وفيما يأتي. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت القيام في بلاد المسلمين، العبرة بما كان في مسجده صلى الله عليه وسلم. فكما ثبت في موطأ مالك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس لمدة 2 سنة، وهي مدة خلافة أبي بكر، كانوا يقومون رمضان بأئمة متنوعين ومنفردين، كانوا يصلون عزين وكل مجموعة بإمام في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لذا لو صليت التراويح في المسجد 2 مرات بإمامين من غير التشويش ما في هذا حرج، لكن ليس هذا هو الفاضل. فكانوا يصلون في زمن أبي بكر عزين. عمر من تلك الفترة وهو يتأمل المسألة، وهذا شأن الموفقين. الموفق لا يعرف التهور، يمسك 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 يتأمل. سمعت شيخنا الله رحمه الله يقول: الأمور العسرة والأمور الصعبة وما كان يحيط به من مشاكل ومسائل أترك العقل الباطن يتأملها، ثم بعد فترة يظهر لي الحق. الأمور الصعبة ما فيها ردة فعل مباشرة، فيها تأمل. فعمر رضي الله تعالى عنه الظاهر أنه من ذاك الحين وهو يتأمل المسألة. التحق أبو بكر بالرفيق الأعلى، مر عمر على الناس وهم يصلون على الهيئة التي كانوا يصلون عليها في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مضى 9 ليالي وعمر يتأنى ويتأمل، فرأى أن يجمعهم على إمام، فجمع الرجال على إمام وجمع النساء على إمام. هل جمع الرجال والنساء لأن المسجد يضيق فكانوا يصلون في صحن المسجد 2 نوبة؟ الظاهر هذا، ينصرف الرجال فيدخل النساء فيصلي. فجمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على تميم الدار، والظاهر مما ورد في الأثار ولسيما في موطئ مالك أنهم كان عمر قد جمعهم على صلاة القيام في آخر الليل. ثم بدأ لعمر رضي الله تعالى عنه أن يجمعهم في أول الليل. قلنا هذا لأنه ورد عن جمع من التابعين قالوا كنا ننصرف من التراويح أو من قيام رمضان فنستحث الخدم على المسارعة في إعداد طعام السحور، وكانت الصلاة طويلة، وثبت في موطأ مالك عن بعض التابعين قال كنا نرى أن الإمام إذا قرأ في صلاة القيام في 8 ركعات سورة البقرة رأيناه قد قصر. عمر ورد عنه وسيأتينا هذا مع إلماحات حديثية عجلة، إذ المقام لا يتسع إلا لهذا. عمر رضي الله تعالى عنه روى بعضهم عنه أنه صلى 21 ركعة، لكن هذه الرواية ضعيفة، والثابت عنه والصنعة الحديثية تقضي بأن التراويح في زمن رسول الله وفي زمن الخلفاء الراشدين 4 ما كانت تزاد على 11 ركعة. لم يعرف لا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي أنهم زادوا، ويعرف عنهم الإطالة. ثم نقلهم عمر، نقل صلاة التراويح من آخر الليل إلى أول النهار إلى أول الليل، وكان يمر بهم ويقول والله إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها. وظاهر الآثار أن عمر ما كان يصلي معهم. وهنا تأتي مسائل. الأولى، عمر كان يقول لما يرى الناس مجتمعين كان يقول نعمة البدعة هذه. بعض للأسف بعض طلبة العلم لهذا الزمان يرى أن صلاة التراويح بدعة، وألف بعض الكويتيين رسالة وضعها بين يدي في إثبات ذلك، أعني قيام رمضان وإشهاره في الناس جماعة، وهذا باطل، لأن عمر لما قال نعمة البدعة هذه المراد البدعة اللغوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلى بهم، ولما امتنع من الإظهار علل ذلك بقوله مخافة أن تفرض عليهم. وعمر علم أن العلة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم إظهار قيام رمضان زالت، لا يوجد الآن فرض على الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأمته تحصيل حاصل بالقيام بقوله، أعني إظهار القيام بقوله من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، والخلفاء الراشدون أظهروا القيام. فالتمسك ببعض الآثار وإلغاء هذه الأصول التي هي كالجبال الرواسي هذا خلل. الأمر الثاني، عمر صلى 21، الجواب لا. ورد تفصيل أن عمر أمر بصلاة 11 ركعة في 21 ليلة. 21 ليلة هي التي جمعهم لأول مرة، فبعض الناس صحف 21 ليلة إلى 21 ركعة، فلم يثبت عن عمر إلا هذه الصلاة. عمر وأبو بكر كما أذكر لكم دائما هم أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عنهم كبير فقه لأنهم حافظوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبقوه على ما هو، فالناس ما احتاجت لتشقيقات آراء ولا لاختلاف نمط الحياة. فعلى قلة المنقول في كتب المطولات عن أبي بكر وعمر من فقه، المنقول عن ابن عمر وابن عباس عشرات أضعاف المنقول عن أبي بكر وعمر من مسائل فقهية للمستجدات التي نزلت عندهم والاتساع وقعة الإسلام. أما أبو بكر وعمر فكان شعار أبو بكر في فترة عصيبة جدا من الردة التي في الداخل ومن اجتماع الكفار على دولة الإسلام في عهد عمر، كان شعاره إنفاذ بعث أسامة. هذا الشعار ليس شعارا فارغا، هذا شعار فيه دليل الاتباع. النبي قال هكذا فأنا أفعله، وإن استدعت أشياء قد يبدو للعقل استحسان عدم فعل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستحسان الذي يأتي على خلاف النص استحسان لا وزن له. فأبو بكر وعمر لا يظن بهم في صلاة القيام إلا هذا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن 11 ركعة. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي الوتر. وكانت تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يأتيك واحد في هذا الزمان يقول هذا حد علمها، نقول وعلمها خير من علمك، هي رأت وأنت لم ترى ولم تحدث أحد من زوجاته بشيء على خلاف ما رأت، بل ما ورد عن أحد من أصحابه خلاف هذا. فهديه صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. لما الناس ما طاقوا إحسان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زادوا، نعم الزيادة كانت مبكرة، كانت في زمن التابعين كما في موطأ مالك. لما الآن أصبحت الزيادة أمر واقع اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال بل هذا قول جماهير المعاصرين من الفقهاء المعتبرين، يقولون الزيادة على 11 مشروعة لكنها مفضولة. وهذه عبارة أوقفتني وجعلتني أتأمل هذه العبارة كثيرا. الصلاة نصليها، نصلي 11 ركعة تكون فاضلة، فإذا أضفنا إليها 10 ركعات الإضافة تجعل الصلاة مفضولة. يعني لنقل 11 ركعة درجة 100، إذا أضفنا عليها 10 تنزل للـ70 أو للـ80. الصلاة المشروعة إن زيدت ينبغي أن يزاد فضلها، ما فائدة أن نزيد 10 ركعات فتجعل الفاضلة زيادة زائدة تجعل الصلاة السابقة تنزل لا تصعد، ما الفائدة منها؟ ما الفائدة أن نزيد 10 ركعات والعشر ركعات تجعل الصلاة 11 ركعة هابطة تنزلها؟ ليش التعب؟ عرف الشرع والشرع كما علمنا أئمتنا قواعد مضطردة، ومن القواعد المضطردة أن الخير المشروع كلما ازددت فيه ازدادت منزلتك عند ربك وارتفعت درجاتك وكثرت حسناتك. أما عمل أنا لا أعرف لهذه المسألة نظيرا إلا مسألة واحدة، ومن يعرف منكم نظيرا لهذه المسألة فليخبرني. تأملت هذه المسألة طويلا وجدت صلاة المسبوق قد يزيد على صلاة من حضر من أول الصلاة سجدتين، قيام من ركوع سجدتين وتشهد، وتكون صلاته زائدة مفضولة بالنسبة إلى من أتم. الآن أيهما أفضل، صلاة المسبوق أم صلاة من حضرها من أولها؟ من حضرها من أولها، أيهما أطول؟ لكن الشرع علمنا أن الجزء من الصلاة لا عبرة به، يعني الركعة والسجدة لا عبرة بها، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وما فاتكم فأتموا، أن من أدرك السجدتين في غير ركعة تامة ففي الركعة التي بعدها لا يلغي السجدتين وإنما يأتي بهما، مع أن ظاهر وما فاتكم فأتموا ظاهره يأذن بالإلغاء، والثابت من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الإلغاء. فالشرع لا يعتبر جزء الركعة ركعة، ولذا من فاتته سجدة ناسيا إن كان إماما فلا يجزئه أن يأتي بالسجدة، وإنما لابد أن يأتي بركعة تامة، وهكذا في كلام طويل. لما أصبحت صلاة القيام أكثر من 11 ركعة أصبح الناس اليوم أمام واقع، وبعضهم احتاج لأن يدلل عليه، فمنهم مثلا من احتج بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فلك أن تصلي مثنى مثنى ما شئت. قلنا صلاة الليل مثنى مثنى بيان لكيفية الصلاة، وما زاد رسول الله عن 11 ركعة بيان لعدد الركعات، والواجب الإعمال للإهمال، الواجب إعمال جميع ما ورد في الباب، إعمال أحاديث الصفة والهيئة زائد أحاديث العدد، فلا يجوز أن نعمل بنص ونلغي نصا، الواجب أن نعمل بالنصين. فأنتم أين تذهبون بما زاد رسول الله عن 11 ركعة؟ نقول مثنى مثنى حتى نصل إلى التسليم الخامسة ثم نصلي ركعة حتى نعمل بالنصين، فنحن نعمل بالنصين وأنتم تعملون بنص. وبعضهم يستدل بما ذكرته لكم في مسند الإمام أحمد 559 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، فقال له أصحابه لو نفلتنا يا رسول الله، نفلتنا أي لو زدتنا، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام لله. هذا الحديث يصلح للمانعين أيضا، هؤلاء الصحابة عندهم همة وعندهم جلد، بل صرحوا بالطلب، قالوا لو زدتنا، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنتم ماذا تريدون من الزيادة؟ لأجر؟ صلي مع الإمام دون الزيادة. في قوله صلى 8 ركعات ثم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف، الظاهر أن الإمام الذي سينصرف هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت له قيام ليلة. لكن هم يقولون النبي لما قالوا لو زدتنا ما لامه ولا بين أن هذه الزيادة غير مشروعة، وترك البيان في مثل هذا الحال لا يجوز، فصار هذا الدليل للقائلين بالجواز وللقائلين بالمنع أيضا. الخلاصة خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. أعجب كل العجب من إخوة أفاضل يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون خير الهدي هديه، وتنظر إلى حالهم فلا يعظمون هديه ولا ينشرون هديه صلى الله عليه وسلم. هديه الذي لا شك فيه وهدي خلفائه الراشدين الأربع أنهم كانوا لا يزيدون على 11 ركعة، والله تعالى.
الصلاة في الحرم. إن صلينا خلف الإمام فزاد فإن أتابعناه، فإن أساء فالإساءة عليه والإحسان لنا وله. وعلة الزيادة أن الناس لا يطيقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، في طول الركوع والسجود، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بمقدار قيامه ويقوم بمقدار ركوعه وهكذا. وأحد الإخوة يسأل يقول إيش نعمل لو أردنا أن نصلي وحدنا لما نركع بمقدار القيام، إيش نعمل في الركوع؟ تكرر. طب في القيام من الركوع إيش تعمل؟ تكرر. تكرر إيش؟ القيام من الركوع ماذا تكرر؟ شو أذكر القيام من الركوع؟ ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. فكان إذا اعتدل كما في صحيح مسلم كان إذا اعتدل قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا أو حمدا كثيرا من السماوات والأرض وما بينهما إلى آخر ما ورد. أنت الآن في القيام من الركوع إيش تردد؟ سمع الله من الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، تبقى تقول فقط، تبقى تقول اللهم ربنا ولك الحمد، لا تكرر إلا التحميد، لأن سمع الله لمن حمده هو ذكر إيش؟ هو ذكر الاعتدال. فإذا وقفت واعتدلت فقط كررت اللهم ربنا ولك الحمد. وفي السجود كذلك. أحد الإخوة يقول الأئمة في بلادنا وهم الجزائر يصلون التراويح 13 ركعة، فهل أتمها مع الإمام أم أصلي 11 ركعة؟ وفي يأتينا سؤال قادم أن الأئمة لا يتركون في الجزائر متسعا للناس ليصلوا سنة العشاء، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة. المراد بالثلاثة عشر ركعة ركعتين سنة العشاء إن كانت الصلاة أول الليل، أو ركعتين سنة الفجر بعد الوتر إن كانت الصلاة آخر الليل. فإخبار ابن عباس أن النبي كان يصلي 13 ركعة ليس دليلا على الزيادة، هاتان الركعتان هما سنة العشاء أو سنة الفجر كما حرر ذلك ابن القيم في الزاد. كان النبي يصلي أول النهار أول الليل، كانت الركعتان المعنيتان بثلاثة عشر ركعة سنة العشاء، وإن صلى آخر الليل كانت الركعتان الزائدتان عن الإحدى عشر هما سنة الفجر، فلك أن تخص ركعتين بسنة العشاء، ولك أن تتنحى وتصلي سنة العشاء ثم تلتحق بالإمام، ولا حرج في ذلك والله تعالى. أخ يسأل عن ما ثبت عن عمر من العراق في القيام، فأقول الوارد عن يزيد بن خصيفة ما روى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى 20 ركعة، هذا معارض أو عارضه ما رواه محمد بن يوسف عن السائب أن عمر صلىها 11 ركعة. ومحمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد، فهو يروي عن خاله، وهو أثبت من يزيد ابن خصيفة، ولسيما أن الذي رواه هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، ولذا حكم غير واحد من أهل العلم بشذوذ رواية يزيد ابن خصيفة عن السائب. الخلاصة أن الثابت عن عمر من حيث الصنعة الحديثية ما رواه محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر صلى 11 ركعة، وأن الذي رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه صلى 20 ركعة لم يسجد. أخ يسأل من الخرطوم السودان ما حكم صلاة التراويح في المسجد ثم صلاة التهجد لجماعة أخرى؟ الصلاة التي نصليها في الليل هي قيام رمضان. قيام رمضان كما مر بنا من خلال العرض السابق تصلى أول الليل وآخر الليل، والصلاة آخر الليل خير من الصلاة أول الليل. فإذا هنالك مسجد مثل بيت الله الحرام في العشر الأواخر، أو مسجد مساجد المسلمين يصلون في الأول والآخر، ووجد الإنسان في نفسه جلدا وقوة، فالآخر خير من الأول، فالصلاة في الآخر خير من الصلاة في الأول. ويكفي 11 تركة، يكفي 11 تركة. لو الإمام إمام صلى ببعض الناس في أول الليل وإمام آخر صلى بالناس في آخر الليل، كذلك لا حرج. هذا الذي كان في زمن أبي بكر، كانوا يصلون بعدة أئمة، كانوا يصلون بعدة أئمة، والله تعالى أعلم. من يصلي التراويح ويوتر مع الإمام، هل له أن يصلي إذا قام من الليل؟ وإذا جاز هذا، فما معنى قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 تركة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. فالصلاة التي لها سبب مثل سنة الوضوء تحية المسجد أو صلاة الركعتين لا حرج في ذلك أبدا. أما الزيادة فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم ولا نزيد. ما حكم الزيادة؟ الزيادة انتشرت في عهد التابعين، ولا يمكنني أن أتجرأ فأقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، أنا لا أجرؤ أن أقول إنها بدعة. لماذا؟ لأنها ثبتت في عصر التابعين وكانت منتشرة. يمكن يقع تابعي في بدعة، أما أن تقع كل التابعين فقد يسأل سائل إيش قد نحكم عليها؟ نقول خلاف السنة. وقد يسأل سائل هل من فرق بين خلاف السنة والبدعة؟ طبعا فرق بين خلاف السنة والبدعة. لو أن رجلا نام عن يسار على يسار على جانب الأيسر، إيش نقول عنه؟ خالف السنة. هل نقول عنه مبتدع؟ طيب، رجل قدم طعام دعوة وليمة، قدم طعام صائم أمام رطب شهي أمام منسف، ترك الرطب بدأ يأكل منسف بعد الأذان، إيش يقول عنه؟ يقول عنه مبتدع، خالف السنة، خالف السنة. السنة أن يبدأ بالرطب، لكن هو خالف الرطب فبدأ يأكل بالمنسف، خالف السنة، لا نقول عنه مبتدع. فالبدعة طريقة كما قال الإمام الشاطبي طريقة تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة مخترعة، رجل يخترع شيئا. فليست كل مخالفة للسنة بدعة، وكل بدعة مخالفة للسنة، كل بدعة مخالفة للسنة، ليست كل مخالفة للسنة بدعة، والله تعالى أعلم. شخص أمامه أكل وشرب في بداية وبدأ في الأكل والشرب قبيل الفجر وما زال على ذلك حتى بزغ الفجر، هل يكمل أكله أم لا؟ أخرج الإمام أحمد والحاكم والبيهقي من طريق أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يأخذ أو حتى يفرغ أو حتى يقضي، في رواية حتى يقضي حاجته منه. إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم، على يد أحدكم، هذه كلمة يد أحدكم عند علماء الأصول يقولون عنها خرجت مخرج الغالب، غالب الذي يأكل يأكل إناء على يده، لكن لو لم يكن على يده وكان بجانبه حكمه حكمه، الحكم هو هو. فإن احتجت إلى شربة ماء أو طعام مع الأذان وقد بدأت فالشرع رخص لك أن تكمل. إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته. شيخنا الله يرحمه لما كان يسأل إذا لم يكن الإناء على اليد وكان بجانبه فكان يقول هذه ظاهرية مقيتة، هذه ظاهرية مقيتة. وكان هذا كلام نصص عليه علي القاري في كتاب مرقات المفاتيح، فلما ذكر شرح في شرح هذه الحديث جوز الأكل وقال لتقارب وقته واستشراف حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لم امتنع، فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجا له بالسلوك والسير إليه. فعلماؤنا السابقون رحمهم الله تعالى أيضا أو بعضهم أفتى بالجواز، والقول بالجواز هو الصواب، والله تعالى أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته منه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إمام في المسجد لا يترك وقت للصلاة، صلاة راتبة العشاء، فكيف أصليها؟ إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لو أقيمت التراويح هل التراويح مكتوبة؟ لو كنت في العشاء في أولها، في راتبة العشاء في أولها وأقيمت التراويح، تبقى في الراتبة أم تلتحق مع الإمام؟ تبقى في الراتبة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والإمام الآن ليس في مكتوبة وإنما هو في إيش؟ في نافلة، في سنة، فلك أن تصلي سنة العشاء وحدك. لكن إن تشوشت، وقد ورد في سؤال سابق إن الإمام يصلي 13 ركعة، خص اثنتين سنة العشاء ويبقى معه حتى يسلم، تكون قد صليت سنة العشاء ولم تزد على 11 ركعة، والله تعالى أعلم. أخ من العراق يقول هل التدخين يفسد الصوم؟ التدخين حرام، لا يليق بالصائم أن يدخن، أقول بالليل لا بالنهار، لا يليق بالليل، فالتدخين حرام. والشرع في الصيام لم يرد الشرع أن يمنعنا من الطعام والشراب، لما رأينا أن الشرع قد رغبنا بطعام السحور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه هلما إلى الغلاء المبارك أو إلى الطعام المبارك، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أمر إرشاد تسحروا فإن في السحور بركة، علمنا أن الشرع ما أراد أن يجوعنا، أراد الشرع في الصيام أن يقوي همتنا وألا يجعلنا أسراء عادات، أراد أن ينوع وقت الطعام ليقوي الهمة وحتى لا نكون أسرى لعادة. من الحكم وعيون الكلمات التي سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول خير عادة ألا تأسرك عادة، خير عادة ألا تأسرك، خير عادة ألا يكون لك عادة، أن تبقى أنت حرا طليقا. فالذي يدخن ويقوي همته في الامتناع عما أحل الله من الطعام والشراب وشهوة النساء، فلما يحل الله له ذلك أراد الشرع أن يغير عادتك ولا يجعلك أسير عادة، فترجع إلى تلك العادة القبيحة، فترجع إلى الدخان، تصم عما أحل الله لك، ثم لما يأذن الله لك بأن تأكل ترجع فترتكب الحرام، والله هذا قبيح. فالأصل في الصائم أن يستفيد من تقوية عزيمته وتتابع الأعمال الصالحة على قلبه وإشغال الله له في ليله ونهاره بأن يقلع عن عاداته القبيحة. ما أجدر بمن أدرك رمضان أن يعيد حساباته وأن يقلع عن هذه العادة القبيحة الدخان. من تعاطى الدخان في نهار رمضان أفطر، لأن الدخان له جرم، والدخان ينتقل من هذه السيجارة إلى الجوف ثم إلى الدم، ما فيه من قطران وما فيه من نيكوتين وما فيه من مواد سيئة تنتقل إلى الدم. تدرون ماذا يقول الأطباء؟ يقولون ما في الباكيت الواحد من الدخان، من مجموع سجائر، من النيكوتين، لو أخذت وأعطيت للإنسان عبر وريده لمات فورا، لو أعطيت عبر الوريد، لكن تدخل على الكبد على المصفاة، والمصفاة تصفي، فلا يصل الدم كل ما في هذا الباكيت من نيكوتين. ولذا قالوا الدخان سم بطيء. ولذا من المقرر طبيا أن مناعة المدخن أقل بكثير من مناعة غير المدخن، بل من المقرر في مسلمات الطب اليوم أن مناعة ولد المدخن أقل من مناعة ولد غير المدخن، ولسيما إن كانت المدخنة هي الأم فالمناعة تنزل أكثر. فالدخان كله ضرر وشرر، فالعاقل عليه أن يتركه. إن من تعاطى السجائر في نهار رمضان أفطر، لأن هذه السجائر لها جرم، دخلت بإرادة وعن عمد وقصد إلى الجوف وانتقلت إلى الدم،
يتلذذ بها
طبعا. ويشعر المدخن، كم من مدخن حرمه الدخان من صيام رمضان، بل النسبة العالية ممن يفطرون في نهار رمضان من المسلمين سببها الدخان وليس الطعام والشراب. فجند المدخنين هم يفطرون من أجل الدخان، فمن شك في حرمة الدخان فلينظر إلى هذا الأثر حتى يتبرهن عنده أن الدخان حرام. في أشياء أخرى كثيرة.